الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس السادس من كتابنا عون المعبود على حقيقة أبي بكر بن أبي داود. قال: إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى أي إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله. قال رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. قال: يقرر رحمه الله في هذه الأبيات أن من عقيدة أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله. وصفة النزول من الصفات الفعلية التي دل على إثباتها السنة والإجماع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. خرج البخاري ومسلم. وأخرج الحديث مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه وأبي هريرة بلفظ: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، هل من داع، حتى ينفجر الفجر. وفي لفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ينزل الله في السماء الدنيا الشطر الليل لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه، ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. وفي رواية له أيضا: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى، هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، حتى ينفجر الصبح. وفي رواية: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وأخرج الإمام أحمد من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ثم تفتح أبواب السماء، ثم يبسط يده فيقول: هل من سائل يعطى سؤله. فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. قال الوادعي رحمه الله في صحيح المسند: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وأخرج الإمام أحمد من طريق هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى نصف الليل أو كان ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، حتى ينفجر الصبح. قال الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقد تكلم في الحديث لكن له شواهد كما ترى. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وقد جاء عن غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم حتى قال ابن القيم: هذا الحديث روي عن 23 صحابيا. هذه الأحاديث تدل على أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حقيقة نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء والسميع البصير. لكن مع ذلك لا نعتقد أن السماء تظله أو تقله، فهو غني عن السماء وغني عن العرش مع أنه استوى عليه استواء يليق بجلاله. فالشاهد أننا نثبت صفة النزول كما جاءت بها الأدلة. وما جاء من الأدلة في الثلث الليل الأول في شطر الليل الأول تعاد إلى الثابت من الروايات الكثيرة أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل. قوله بلا كيف جل الواحد المتمدح يشير رحمه الله إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات، وهي أنهم يثبتون الصفات من غير تكييف لها، إذ لا تعرف كيفية الصفة إلا برؤيتها أو رؤية مثيلها أو إخبار من رآها عنها. يعني هذه ثلاثة أمور تعرف بها كيفية الصفة: الأول أن ترى، الثاني أن يرى مثيلها، الثالث أن يخبرك من رآها. وكل هذا منتفل في حق الله عز وجل، إذ لا يعرف كيف هو إلا هو. ومما يروى عن مالك رحمه الله الاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني الاستواء معناه العلو والارتفاع والصعود، والكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل، والإيمان به واجب لأنه أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسؤال عنه بدعة أي عن الكيف بدعة لم تكن على عهد السلف رضي الله عليهم. قال: فما من صفة من صفات الله تعالى إلا ولها كيفية تليق بجلاله لكنها مجهولة لنا. وهنا تنبيه، وهو أن المثبت يجب أن يكون بعيدا من التكييف والتمثيل، والمنزه يجب أن يكون بعيدا من عن التحريف والتعطيل. إذن أهل السنة وسط بين الممثلة وبين المعطلة. قال: قوله إلى طبق الدنيا أي إلى السماء الدنيا على ما تقدم في الأحاديث. قوله يقول أنا مستغفر أي الله تعالى يقول من يستغفرني على ما تقدم بيانه، ويأتي نحوه أيضا. قوله روى ذاك قوم لا يرد حديثهم أي إن الذين جاءوا من طريقهم حديث النزول أئمة أثبات وحفاظ ثقات مثلهم لا يرد حديثهم إلا من سفه نفسه. يعني رجل ما يعرف بضوابط الجرح والتعديل ولا يعرف كذلك أسباب قبول الحديث من رده، لأن الحديث رواه الثقات الأثبات عن الثقات الأثبات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذين يردون هذه الأحاديث وما في بابها هم أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن إليهم، وقد جعلوا لهم قاعدة يسيرون عليها وهي رد خبر الآحاد. شوف هذه القاعدة حتى لا الإنسان يستصغر البدع، البدعة مهما كانت لا تستصغر. فالمعتزلة أول ما بدأوا في رد عقائد أهل السنة والجماعة وضعوا بدعة أن خبر الآحاد لا تقام به العقائد، فعند أن تأتيهم تقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه البخاري ومسلم، الحديث ما يستطيعون الطعن فيه، يقولون هذا حديث ضعيف، لأن الحديث معروف أنه صحيح، فيقولون هذا لا يفيد العلم أو هذا لا تؤخذ به العقائد ونحو هذا. وقد جعلوا لهم قاعدة يسيرون عليها وهي رد خبر الآحاد في باب العقائد، مع أن الله تعالى أرسل الرسل آحادا إلى قومهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلى أمة محمد واحد علمهم العقائد، علمهم التوحيد، علمهم الصلاة، علمهم الصيام، علمهم غير ذلك من الأحكام. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل كتبه للملوك يدعوهم إلى الإسلام مع أحد الناس، فتنبه لهذه العلة العليلة بين الميتة. إذا كان خبر الآحاد لا يفيد العلم لما أقيم حق في المحاكم، لأنه عندما يأتي شاهد واحد يقال له شهادتك مردودة عليك، يأتي شاهدان شهادتك مردودة عليك، خمسة شهود شهادتك مردودة عليك، لأنها ما زالت أحد. إذن متى يقام الحق؟ وكذلك الدعاء يلزم أن يقوم يوم الجمعة 70 خطيبا أو 70 خطيبا أمام الناس حتى يبلغوا العلم. ففتنة القول برد خبر الآحاد فتنة سيئة، رد عليها البخاري، رد عليها الشافعي، رد عليها غير واحد. وأول من أحدثها إبراهيم بن علية الولد جهمي وأبوه إمام. قال: وقد ذهب المبتدع من المعتزلة والأشاعرة على طريقتهم الشنعاء في تحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنما هو نزول ملك من الملائكة، أو نزول أمر الله عز وجل ورحمة وأمر الله عز وجل ونزول أمر الله عز وجل ورحمته. والرد عليهم من وجوه: يعرف بعضها من لدي يعرف بعضها من لديه مزعة عقل وسلامة معتقد. يعني الآن المعتزلة والجهمية يقولون تنزل رحمة الله، ما يقولون ينزل الله، ويقولون ينزل أمر الله، ويقولون ينزل ملك من ملائكة الله. الوجه الأول: كيف يعقل أن يقول الملك: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني؟ وهذه عبادات لا تصرف إلا لله عز وجل، وصرفها لغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة. والملائكة قد قال الله عز وجل عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. والملك إذا تكلم عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب أو المخاطب، بل يقول: إن الله أمر بكذا، كما في الحديث: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الوجه الثاني: أن في بعض ألفاظ الحديث الذي تقدم ذكرها يقول الله تبارك وتعالى: إذا نزل أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. وفي رواية تقدمت أيضا: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. فكيف يقال بأن الذي نزل هو الملك؟ قال: وأما من زعم أن النازل أمره، فأوامر الله تعالى نازلة في كل وقت وحين، وتخصيص نزولها بالثلث الأخير من الليل ليس عليه دليل. قال الله تعالى: كل يوم هو في شان، فأوامره في كل حين من إحياء وإماتة ورزق وغير ذلك. ومن زعم أن النازل رحمة أن النازل رحمته فإن أراد بها صفته فنزول الصفة يلزم منه نزول الموصوف. يعني إذا أراد بالرحمة أنها صفة الله فنزول الصفة يلزم منها نزول الموصوف. إذا قلت: جاء وجه زيد، معناه جاء زيد معه. وإن أراد به الرحمة المخلوقة فعلى ما تقدم القول في من زعم نزول الملك، زد على ذلك أي مصلحة لنا في نزول الرحمة إلى السماء الدنيا فقط. إذن قولهم باطل، وما هو إلا أن الله عز وجل هو الذي ينزل حقيقة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. قال: ثم إن أدلة النزول يثبت بها علو الله، هذه تعدل علو الله سبحانه وتعالى، فإن النزول يكون من أعلى إلى أسفل على ما هو معلوم عند عامة العقلاء. وصفة النزول من الصفات الفعلية لتعلقها بمشيئة الله تعالى، وصفة العلو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل أزلا وأبدا. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. المبتدع يفسرون الأعلى بأنه علو القدر، يقولون: قدر الله أعلى من قدر غيره، وهذا قول باطل. فإن علو الأعلى هنا علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. ثم إنه لا يجوز المفاضلة بين الله وبين خلقه، فيقال: الله أعلى من خلقه، بمعنى أنه أفضل منهم. هذا قول لا يجوز، وإنما المراد بأنه أعلى ذاتيا وأعلى قهرا وأعلى قدرا، كل الثلاثة ثابتة لله عز وجل. وقال تعالى: آمنتم من في السماء، أي على السماء، لأن في بمعنى على. وقال الله عز وجل: هو القاهر فوق عباده، وقال: يخافون ربهم من فوقهم، وقال: بل رفعه الله إليه، وقال: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب. يعني كل هذه أدلة تدل على أن الله في السماء الأعلى. آمنتم من في السماء فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، بل رفعه الله إليه، تعرج والعروج من أسفل إلى أعلى، إليه يصعد والصعود من أسفل إلى أعلى. قال: وأدلته من السنة المتواترة ومن حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. والمراد بقوله في السماء أي على السماء، وإن شئت قلت في العلو، فإن كل ما على سماء. وقد توسعت في الكلام على هذه الصفة في كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف وغيره. تنبيه: يثبت الله عز وجل صفة المعية، يثبت لله عز وجل صفة المعية لقول الله تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. لكن إيش المراد بمعهم أينما كانوا؟ هل مراد ما ذهب إليه المبتدع أنه معنا بذاته؟ هذا قول باطل، فإن الله منزه أن يكون في الأرض، منزه أن يكون في مخلوقاته، لأن من زعم أن الله في كل مكان جعل الله متحدا ومختلطا بالمخلوقات وبالقاذورات وبغير ذلك. قال: والمراد بالمعية هنا معية العلم والسلطان والقهر وغير ذلك من خصائص الربوبية. ومن زعم أن الله حال في شيء من مخلوقاته أو متحد بها فقد كفر. وأنت تعلم أن مع لا تقتضي اختلاطا ولا اتحادا، وإنما تدل على مطلق مصاحبة. فأحدنا إذا سافر يقول: ما زلت أسير والقمر معي وهو في السماء وأنت في الأرض. فإذا حصل التباين في المخلوقات فهو حاصل بين الخالق والمخلوق من باب أولى. فتنبه لهذا، تسلم من تخرصات المبتدعين الضالين، لأن كلمة وهو معكم استخدمها طائفتان من أهل البدع. الطائفة الأولى الصوفية ومن إليهم، حيث زعموا أن الله في كل مكان متحد بالعالم ومختلط بالعالم، وهذا قول باطل. الطائفة الثانية المبتدع الذين نفوا المعية بالكلية أيضا، بل نحن نثبت أن الله معنا معية تليق بجلاله، وهي منقسمة إلى قسمين: معية عامة بحيث أن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط لا تعجزه شيء، ومعية خاصة وهي خاصة بالمؤمنين، وهذه تقتضي النصر والتأييد والحفظ. قال: المعية تنقسم إلى معية عامة وهي ما تقدم بيانها، ومعية خاصة وهي المقترنة بالنصر والتأييد والحفظ، مثل قوله: لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم أيضا المعية الخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. فبشخص مثل قول الله تعالى مخبرا عن محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر: إن الله معنا، وكما أخبر الله عن موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. والمعية المقيدة بوصف: إن الله مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهكذا. ونكتفي اليوم بهذا القدر الذي تضمن إثبات صفة النزول لله عز وجل، واستطردنا إلى إثبات صفة العلو وإلى إثبات صفة المعية على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وكل هذه الصفات التي درسناها اليوم فيها رد على المبتدعة الذين يزعمون أن الله معنا بذاته في كل مكان، أو أن الله متحد بمخلوقاته، وكلا القولين كفر، إلا أن القول بالاتحاد أعظم كفرا من القول بالحلول. والحمد لله رب العالمين.